أيها الإخوة، هذا هو الشريط التاسع من التعليق على كتاب الطهارة من صحيح مسلم.
نعم. طيب، وفيها يرجعنا على قبول رواية المرأة، وأن الرواية ليست الشهادة، لأن الرواية نقل خبر ديني الإنسان مؤتمن عليه، فإذا تمت فيه شروط قبول الخبر وهي العدالة والضبط وجب قبوله. نعم. أي لا، الظاهر أنها نافية، وإن كانت نافية ففيه جواز إبقاء حرف العلة، كما في قوله تعالى: إنه من يتقي ويصبر على قراءة. نعم. ما هو هذا كمان؟
الله ما تكلمنا عن الحديث.
كيف؟
حديث وقال المهاجرون خلاف المهاجرين والأنصار، وقول عائشة: فإنما أنا أمه.
قرأنا شرحنا اللي بعد ما قرأنا. حدثنا هارون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال باب نفس من رحل هذه الحيض من صحيحه. حدثنا هارون بن معروف وهارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عياض بن عبد الله عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن أم كلثوم عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل، هل عليهما الغسل وعائشة جالسة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل.
هذا كالأول، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحال السائل إلى فعله، وفي هذا الحال يكون الفعل للوجوب، لأنه سأل قال: هل عليهما الغسل؟ وعلى تثبيت الوجوب فقال: إني لأفعل هذا، إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل. وفي هذا دليل على أنه لا بأس أن يصرح الإنسان بمثل ذلك فيما يتعلق لزوجته، لأن في هذا بيان حكم شرعي. أما ما يتحدث بالإنسان عما صنع من أهله فإن بلا فائدة، ولكن بقصد التفقه في مثل هذا الكلام بين زملاء وأصحابه فإن ذلك لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا من شكل الناس منزلة يوم القيامة. الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم يذهب ينشر سره. نعم. كيف؟ يا طيب، وين راحت المسخرة؟ يمين تروح؟ طيب. نعم. ولهذا نبهنا على ذلك، القاعدة أن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على الوجوب، إلا هي إجماع الكتاب الذي قرينه هنا، قرينا أن قد يسأل هل عليهما الغسل، وعلى كثير تفيد الوجوب. نعم. أولا بارك الله فيك أن أبو الزبير صرح عدة حديث مرت علينا بالتحديث والسماع من جابر. وثانيا أن البخاري ومسلم قد التزما بالاتصال اتصال سند فيما روياه على خلاف بينهما هل يشترط اللقي أو لا يشترط. وعلى هذا فيحمل عن أنس أبي الزبير عن جابر وقتادة عن أنس وما شابه ذلك على السماع. إذا كان ضعيفا لا نقول بارك الله فيه. أجاب عن ذلك من وجهين. الوجه الأول مجمل وقالوا إن الذي يضعف ناس البخاري ومسلم يكون تعارض هو والبخاري ومسلم في التضعيف وهما إمامان جليلان فيقدمان عليه. هذا واحد. والثاني إجابة مفصلة عن كل حديث جعله وقد تناول العلماء.
فأثر وضوء مما مست النار. وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليل قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد قال قال ابن شهاب أخبرني عبد الملك بن أبي أخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن خالد بن زيد الأنصاري أخبره أن أباه زيد بن ثابت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوضوء مما مست النار. قال ابن شهاب
قول عن وضوء مبتدع مما مست النار ما لا نقدر الظاهر أن نقدر واجب ولا نقدر كائن. وهنا قد يعارض معارض ويقول إن المعروف عند الحجين أنه إذا كان المتعلق خاص فإنه لا يجوز حذفه فيقال إن قوة العبارة تدل على الوجوب يعني إن الوضوء واجب مما مست النار.
قال عمر بن عبد العزيز أن عبد الله بن إبراهيم بن قادم أخبره أنه وجد أبا هريرة يتوضأ على المسجد فقال إنما أتوضأ من أسوار أقط أكلتها لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما مست النار. قال ابن شهاب أخبرني سعيد بن خالد بن عمرو بن عثمان وأنا أحدثه هذا الحديث أنه سأل عروة بن الزبير عن الوضوء مما مست النار فقال عروة سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأوا مما مست النار.
قوله في هذه الأحاديث مما مست النار يشمل ما مست من اللحم أو الأقط أو الخبز أو غيره. والثوب من الأقط القطعة منه تشبه القرص فسمى ثوب. وفي ذلك يقول الحريري في الغابر وطالما مر بي كلب وفي فمه ثوب ولكنه ثوب بلا لنب ذو قصيدة في ناحية الأعراب هي ألغاه من هذا البيت طالما مر بي كلب وفي فمه ثوب. وكيف كلب وفي فمه ثوب؟ لكن نقول ثور بلا ذنب يعني أقطع ثور أقطع ما له ذنب. فالدماء في الدول العربية أقول هذا مستحيل لكن الثور هو قطعة من العقل. نعم.
كيف؟
كله ما مست النار. لأن الأخذ ما يتمس مباشرة يطبخ. نعم الأخذ عبارة عن لبن مجفف ثم يطبخ على النار. أظن يضاف الأخبار.
باب نفس الوضوء مما مس في النار. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنة قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة قال أخبرني وهو ابن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس حاء. وحدثني الزهري عن علي بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس حاء. وحدثني محمد بن علي عن أبيه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عرقا أو لحما ثم صلى ولم يتوضأ ولم يمس ماء. وحدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا الزهري عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف يأكل منها ثم صلى ولم يتوضأ. حدثني أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فأكل منها فدعي إلى الصلاة فقام وطرح السكين وصلى ولم يتوضأ. قال ابن شهاب وحدثني علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. قال عمرو وحدثني بكير بن الأشد عن كريب مولى بن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضأ. قال عمرو حدثني جعفر بن ربيعة عن يعقوب بن الأشد عن كريب مولى بن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال عمرو حدثني سعيد بن أبي هلال
عندك واو ولا لا؟ لا عندك اثنين سنتين ولا واحد؟
أبدا ولا واحدة
ولا واحدة. أجل عن عمر.
نعم
عن عمر صار.
إيه نعم. وقال عمر حدثني جعفر بن ربيعة وقال عمر حدثني سعيد بن أبي هلال.
إيه عمر.
نعم
أنت قلت ولا واو واحدة.
إيه
فتكون عمر.
لا أنا بس يعني واو في إسنادين. أنا لم تدخل في إسنادين. لا الأول
عفى الله عنك.
نعم
أقول عفى الله عنك. المسلم مقدم عن الناس.
هو الشيخ سيمو مو بيتكلم عن وحدثني.
يبقى قال عمرو وحدثني.
أنا ما عندي وحدثني هذا.
أنت تقول قال عمرو حدثني.
أي نعم.
كذا.
أي.
ثم بعد ذلك قلت ولا واو واحدة فصارت قال عمر أو عمرو حدثني.
قال عمرو حدثني سعيد بن ابي هلال عن عبد الله بن عبيد الله بن ابي رافع عن ابي غطفان عن ابي رافع قال اشهد لكنت اشوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بطن الشاه ثم صلى ولم يتوضا. وحدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا ليث عن عقيل عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا ثم دعا بماء فتمضمض وقال إن له دسما. وحدثني أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب وأخبرني عمرو حاء
حاء وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن الأوزاعي حاء وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني يونس كلهم عن ابن شهاب في إسناد عقيل عن الزهري مثله وحدثني علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع عليه ثيابه ثم خرج إلى الصلاة فأتي بهدية خبز ولحم فأكل ثلاث لقم ثم صلى بالناس وما مسماء. وحدثناه أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير قال حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء قال كنت مع ابن عباس وساق الحديث بمعنى حديث ابن حلحلة وفيه أن ابن عباس شهد ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلى ولم يقل بالناس.
هذا الحديث كما ترون فيها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يتوضأ مما مسه النار، وفي الباب الذي قبله أمر بالوضوء مما مسه النار. فهل يقال إن هذا النسخ الأول أو يقال إن الأول نسخ ثاني وأن الوضوء كان لا يجب أولا ثم وجب ثانيا، أو يقال نحن نشك وإذا كنا نشك فلا تبرأ الذمة إلا بالوضوء لاحتمال أن يكون الأمر بالوضوء بعد أن كان لا يتوضأ، أو نقول فعله خاص به ونحن مكلفون بقوله، كل هذه احتمالات. فأما القول بأن الأول هو المتأخر وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ ثم أمر بالوضوء، فإنه قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث جابر قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مس في النار. وهذا واضح في أن ترك الوضوء مما مس في النار كان متأخرا، وإلا لقلنا إن الأمر بالوضوء هو المقدم، لأن من القواعد الأصولية أنه إذا تعارض نصان أحدهما ناقل عن الأصل والثاني مبطن على الأصل قدم الناقل عن الأصل. فهمتم؟ لماذا؟ لأن الناقل عن الأصل معه يرجع علم ما لم يوجد دليل على أن المبطي على الأصل هو المتأخر فيعمل به. وأما القول إذن ثلاث احتمالات كلها فقط، وأما القول لأن هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام فهذا يمنعه أننا لا نقول بالخصوصية إلا بدليل، ولا دليل هنا، لا دليل هنا. ثانيا يمنعه أن الصحابة رضي الله عنهم احتجوا على حكم هذه المسألة بماذا؟ بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام، وكفى به أسوة. فالمتأخرون الذين قالوا إذا تعارض فعله وقوله ولو عن طريق العام الخاص فإنهم يقدموا قوله فيما قاله نظر الله، لأنه يقال لهم فعله أيضا من سنته. ومثل ذلك ما مر علينا في باب الاستنجاء أنه نهى أن تستقبل القبلة بغاءة أو بول ثم رآه حاجته مستدبر الكعبة، قالوا هذا لا دليل فيه على جواز استدبار الكعبة في البنيان. لماذا؟ بناء على هذه القاعدة على أن نأخذ في قوله ولا نعارض به الفعل، فيقال ما في معارضة، المعارضة بين العام والخاص كثيرة، حتى في الأدلة القولية فيها معارضة. فيما سقط السماء العشر هذا عام في القليل والكثير، وفي كل ما تسقيه السماء، ليس بما دون خمسة أو ستة صدقة، هذا خاص. المهم أن الصواب أن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم يخصص قوله. وفي هذا الحديث ما ذكر أنه تخصيص، فيقال إن الوضوء مما مست النار قد نسخ وجوده. نعم. طيب، لكن من حمله على أن الأمر بالوضوء مما مست النار على سبيل الاستحباب؟ فحينئذ لا معارضة، لا، لأنه يكون فعل، لأن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم يكون دليلا على جواز ترك الوضوء. نعم. ولهذا قال الفقهاء إنه يستحب الوضوء مما مست النار ولا يجب. لكن هذه ما لها علاقة، لكن المسلم كما قلت لكم لم يبوّد الكتاب إطلاقا، هو روى الأسانيد هكذا، والظاهر أنه رحمه الله يروي كيف ما اتفق له في التقريب، حتى مثلا هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم شرب لبنا ثم دعا ثمان فتمضمض وقال إن له جسما، ما علاقته بترك الوضوء من مس النار؟ ذكر شيء عندك في الشرح؟
قل في استحباب المضمضة في شرب اللبن، قال العلماء وكذلك غيره من المأكول والمشروب يستحب له المضمضة، ولأن لا تبقى منه البقايا يبتلعها في حال الصلاة ولتنقطع لزوجته ودسمه ويتطهر فمه.
هذا هو الصحيح، لأن الرسول علل، ما قال لأن يبقى شيء في فمه فيبتلعه في الصلاة، قال لأن له دسم. لكن ما ذكر مناسبة الحديث للباب؟ ها؟ نعم، لا، اللبن ما هو بيضة، اللبن ما هو بيضة، يطبخون ايش؟ على ايش؟ حنا سوي، حنا الآن نطبخ اللبن إذا بغيناه مثل حليب دلة. يطبخون يمكن كان يطبخ ماشي، لكن اذا اطبخ هو ما يطبخ. نعم كريم. ما وصلنا
انا
وقفنا عليها. اي حمل الوضوء على هذا المهم صحيح، يعني حمل بعض الوضوء بعض العلماء قوله توضؤوا المراد غسل الفم واليدين غلط، لانه مر علينا ان ما له حقيقه شرعيه فانه يحمل الحقيقه الشرعيه. نعم. لعله من باب الترف، يعني بعض الناس المصرفين الآن ما يقطعون بيديهم، يجيب شوك ملعقة لها شوك، نعم، ويخز بالحمه ويجيب السكين ويقطع، هذا ترف. ولهذا يؤدي هذا الفعل إلى إيش؟ إلى ركب اليسار، لا فقط عليهم ضعيف من هذا، لكن يعدي الى الاكل باليسار. نعم، لا، هو الشوكه جلد جل الحمد ثم ياكل باليسار. سم انت اربعه، ها كيف من ذكر اي هو نحن نسأل عنه الآن ما وجدنا شيء، لكن بعض الأخوان قالوا إن لبن بعض يطفى. لا ما لا ما لا غلط، لأن هذا لم تمسه النار، لو كان قد مسته النار لقيل يمكن أن تحمل على المضمضة وغسل اليد. نعم.
باب الوضوء من لحوم الإبل. حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. فتوضأ من لحوم الإبل. قال أصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قال أصلي في مبارك الإبل؟ قال لا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن شماس حاء وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن عثمان بن عبد الله بن موهب وأشعث بن أبي الشعثاء كلهم عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي كامل عن أبي عوانة.
الوضوء من لحم الإبل من لحوم الإبل، هذا ثبت به الحديث. قال الإمام أحمد رحمه الله فيه حديثان صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث البراء بن عازب وحديث جابر بن سمرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء من لحم الإبل. ووجه الدلالة في اللفظ الأول أنه خير الرجل بين الوضوء من لحم الغنم وترك الوضوء، أما في لحم الإبل فقال نعم توضأ من لحم الإبل، فدل ذلك على وجوب الوضوء من لحم الإبل وأنه لا يمكن أن يحمل على الاستحباب. وكأنه لا يمكن لأنه خيره في لحوم الغنم، ولو كان على سبيل الاستحباب لكان له خيار في الشرع. وهذه مثلا انفرد بها الإمام أحمد رحمه الله عن بقية الأئمة، وانفراده بها لا يضر، لأنه ما دام الدليل معه فهو الجماعة. ولهذا قال العلماء الجماعة من كان معهم الدليل ولو واحدا. ثم إن ظهر الحديث لا فرق بين الني والمطبوخ لعمومه، ثم ظهر الحديث لا فرق بين الكبد والكتف والكرش والأمعاء وغيرها، لأن كل يسمى لحما. أما إذا قيل كبد ولحم أو كرش ولحم صار بينهما فرق، وأما عند الإطلاق فهو أي اللحم شامل لجميع أجزاء البعير. فإن قال قائل ما الحكمة من وجوب والوضوء من لحم الإبل دون لحم الغنم؟ فالجواب على وجهين للعلماء، منهم من قال لا نعلم الحكمة وإنما نتعبد لله تعالى بما أمرنا به، وهؤلاء يسلمون من الإرادات، يسلمون من الإرادات، من قال ولما والله نحن نتعبد، إذا قضى الله ورسوله أمرا لم يكن لنا الخيار في الأمر. ومنهم من قال بل العلة معقولة، وهي أن الإبل خلقت من الشياطين، ليس من الشياطين الذين هم الجن، لكن من الشياطين الذين هم مرجة، يعني أنها هي طبيعتها الشيطنة والعنف، فهو كقوله تعالى خلق الإنسان من عجل، مع أن الإنسان خلق من تراب، لكن لأن طبيعته العجلة. كذلك هذه الإبل طبيعتها إيه؟ الشيطنة. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الغلظة والجفاء في الفجادين أصحاب الإبل، لأنهم يعرفونها ويعرفون مطالعها. قالوا فلحم الإبل إذا أكله الإنسان فإنه يثور دمه ويميل إلى الانفعال، فناسب أن الأمر بالوضوء من أجل الهبوط هذا الانفعال. والأطباء المتأخرون يقولون لا ينبغي للإنسان العصبي أن يكثر من لحم الإبل لأنها تزيد انفعاله. وأي كان فإن تبين لنا وجه الحكمة فهذا هو المطلوب، وإن لم يتبين الحكمة أمر الله ورسوله، لأن الله سبحانه وتعالى ورسوله لا يأمران إلا بما هو خير. وفي الحديث الجليل على طهارة بول وروث مأكول اللحم، من أين يؤخذ؟ من إذنه أن يصلى في مرابض الغيب. فإن قيل هذا الاستدلال يعارض بمنعه من الصلاة في مبارك الإبل، فإن أبوال الإبل وأرواثها طاهرة، فأنتم إما أن تقولوا بالنجاسة أو تقولوا بنجاسة، إما أن تقولوا بنجاسة مبارك الغنم كما قلتم في مبارك الإبل أو لا. وجوابا يقال إننا نمنع من الصلاة في مبارك الإبل لا لأنها نجسة، ولكن لأن مأوى الإبل المخلوقة من الشياطين قد يكون مأوى للشياطين. لا لأن اللبن لا ينقض الروح، اللبن والبول لا ينقض الروح. نعم. وهو لا يرى وجود ما لا تجعل، لكن إذا كان يجهل فإنه يجب أن يبلغ، أو كان يعلم أنه ممن يرى وجوب الوضوء من لحم الإبل يجب عليه أن يبلغ. أنا ظننت أن صاحب المحل يرى الوجوب وذاك لا يرى الوجوب. طيب يجب عليه أن يبلغ، يجب. نعم. كما لو رأيت شخصا يريد أن يستعمل النجاسة أو أن يلبس ثوبا نجسا يجب عليك أن تبلغه. نعم. سبحان الله، ما تتكلم عنه قبل؟
نعم.
واحد منكم ينام قلبه ثم يسأل، ما في جواب. أجل. نعم. توضيح. التوضيح فقط. نعم. ايش؟ لكن العمل يعني؟ طيب أي حديث؟ طيب أين؟
قال
كونه لا يتوضا
الا انه يتمضمض لكونه له لثمه كما
لكن هل الخبز له لثم؟ طيب حديث مما مسه النار اذا كان له لثم او ليس له طيب بعض العلماء ادعى ان حديث الامر بالوضوء من لحم الابل منسوخ في حديث جابر الذي ذكرناه قبل قليل وهو كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسنا وهذا يدل على أن بعض العلماء عفى الله عنهم يعتقدون ثم يستدلون فإذا اعتقدوا ثم استدلوا لووا أعناق النصوص إلى ما يعتقدون والواجب أن الإنسان يستدل أولا ثم يعتقد ليكون حكمه تابعا للنصوص وليس مشروعا ولأن ذا أسلم لذمته وأبرأ عند الله عز وجل فيقال كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار ولم يقل من لحومه لو قال هكذا لقلنا على العين والراحة ويكون الأمر بالوضوء من لحوم الإبل على سبيل الاستحباب لكنه لم يقل هذا ترك الوضوء مما مست النار فالموضوع ليس لحم الإبل ولكنه ما مست النار نعم نعم هذا لا يمكن ولم يتوضا قريب لكن لا يمكن ايضا الا اذا قلنا ان هذا اللبن ايش مطبوخ
اسال
الرابع طيب اسال لا الخامس لا المثبت مقدم على الناس شو كان
باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب
هذا فاء يعني مضبوه له مع ذلك يقول وحدثني مما يدل على أن مسلم رحمه الله لم نأخذ التبويب في هذا الصحيح لكن التقييد
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن ابن عيينة قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد وعباد بن تميم عن عمه شكي إلى عن عمه أنه قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا قال أبو بكر وزهير بن حرب في روايتهما هو عبد الله بن زيد وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأسكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا
نعم هذان الحديثان في من شك في الحدث بعد أن كان متطهرا سواء كان في صلاة أم لم يكن في صلاة فإن نقول الأصل صفاء الطهارة ولا يجب عليك أن تتوضأ فإن قال إذا غلب على ظني أن يحدث نقول لا تتوضأ أيضا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ثم إنك إذا فتحت على نفسك هذا الباب انفتح عليك باب الوساوس فالتزم ما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام
العالمين
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب طهارة جلود الميتة بالدباغ. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحيض: وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة. قال يحيى: أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا: إنها ميتة. فقال: إنما حرم أكلها. قال أبو بكر وابن أبي عمر في حديثهما عن ميمونة رضي الله عنها: وحدثني أبو الطاهر وحرملة.
هذا الباب في حكم الجلود، جلود الميتات إذا زبرت هل تطهر أو لا، وفيها خلاف بين العلماء. فمنهم من قال إن الدباغ يطهر كل جلد سواء مما يؤكل أو مما لا يؤكل، ومنهم من قال إن الدباغ لا يطهر أي جلد سواء كان مما يؤكل أو مما لا يؤكل، وهذا قولان متقابلان. الثاني منهما هو المذهب عند أصحابنا رحمهم الله، قالوا: لا يطهر جلد الميت بالدباغ، لكن إن كان الجلد مما هو طاهر في الحياة فإنه يباح استعماله بعد الدبغ في الأشياء الجادة حتى وإن كانت لا تؤكل ما دامت طاهرة في الحياة. والطاهرة في الحياة عندهم هو الهرة وما دونها في الخلقة، وعلى هذا فجلود الهرة إذا دبغت لا تطهر ولكن يباح استعمالها في الجلد الثاني. وكذلك جلد الشاة والبقرة والبعير وما أشبهها إذا ماتت فإنها لا تطهر بالدباغ ولكن يباح استعمالها في الجلد. وقال بعض أهل العلم إن كل جلد يطهر بالدباغ سواء من ميت يؤكل في الحياة أو من ميت لا يؤكل في الحياة أو من ميت حي مما لا يؤكل في الحياة، يعني جميع الجلود. واستدل هؤلاء بعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر، وبأنه لا فرق بين ما كان نجسا أو طرأت عليه النجاسة. فجلد الميتة التي تؤكل كان بالأول طاهرا ثم طرأت عليه النجاسة بموت البهيمة فصار نجسا، فيقال لا فرق بين الذي طرأت عليه النجاسة وبين ما كان أصله النجاسة كجلد الحمار مثلا. فهؤلاء قالوا: جميع الجلود إذا دبغت طهرت، حتى جلود الحمير والأفاد والنمور وغيرها. القول الثالث أنه إذا كان الجلد مما يؤكل في الحياة فإنه يطهر طهارة تامة ويباح استعماله في كل شيء. واستدل هؤلاء بقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في بعض ألفاظ الحديث: دباغ جلود الميتة زكاتها، فجعل الدباغ بمنزلة الزكاة، والزكاة إنما تؤثر في معقول اللحم. وفرقوا بينه وبين ما كان نجسا قبل الموت بأن هذه النجاسة طارئة فهي كتنجس الثوب بنجاسة خارجية يمكن غسله ويطهر، وهذا القول عندي أقرب الأقوال للصواب. ويليه القول بأن جميع الجلود تطهر، وأما القول الثالث بأنها لا تطهر ولكن يباح استعمالها في اليابسات فهو قول ضعيف ليس له مسند. ولننظر إلى الحديث الذي معنا: أهديت شاة على مولاة لميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فماتت فمر بها النبي صلى الله عليه وعلى وسلم مر بها وهم يضربونها ليضموها بعيدا فقال هلا أخذتم إهابها فجبرتموه فانتفعتم به؟ فقالوا إنها ميتة. قال إنما حرم أكلها. والانتفاع بالجلد ليس أكل له ولكنه انتفاع به. وبناء على هذا الحديث نقول إنه يجوز الانتفاع بكل ما يخرج من الميتة حتى بشحومها ودهنها على وجه لا يتعدى. وهذا القول هو قول الراجح كما دل عليه حديث جابر أيضا حين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام، فقالوا أرأيت شحوم الميتة فإنه تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصدح بها الناس، فقال لا هو حرام. وهذا الحديث نص قال إنما حرم أو حرم أكلها، وهذا ليس أكل. نعم.
حدثني أبو
عبد الله ما نهاهم، لا نهاهم عن بيعه، لأنه لما نهى عن بيع الميتة أوردوا عليهم أن من الميتة ما يكون نافعا، فقال هو حرام يعني البيع ولو كان فيه منفعة. نعم. لا لا يكون، إذا رقيت الشاة زكاة شرعية تجوزها طاهر سواء جبر أم لم يجبر. يقول إذا اختلط حرام بحلال على وجه لا يمكن التمييز بينهما صار الحلال حراما، لأنه لا يمكن اجتناب الحرام إلا باجتناب الحلال المخالف. ولهذا كان بحث البغل كالحمار، بغل كالحمار. وقد ذكر العلماء رحمه الله أن المولود يتبع خير أبويه في الدين، هذه واحدة، ويتبع أباه في النسب، أليس كذلك؟ ويتبع أمه في الحرية، ويتبع أخس الأبوين في النجاة والتحريم، هذه أربعة أشياء. واضح أمي؟ يتبع خير أبوين في الدين، ويتبع أخبث الأبوين في الحل والنجاة، ويتبع الأب في النسب، ويتبع الأمة في الحرية والرق. في الحل والنجاة أو الحل والنجاة هو متضاد. طيب، يتبع خير أبوين في الدين، يعني أن ولد النصرانية من المسلم مسلم. طيب، وولد النصراني من المسلمة
ما يجوز.
انتبهوا لا يجوز المطب عليكم. ايش تصير؟ مسلم. قدر أن نصرانيا تزوج مسلما فيكون ولد مسلم. هنا لا يتصور، يتصور فيما لو وطئها بشبهة، لو وطئها بشبهة صار الولد له وهو مسلم، وهذا سواء وطئ نصرانية أو يهودية أو مشركة. طيب، ويتبع أخبث الأبوين في النجاسة والتحريم، وإن شئت يقول في الحل والنجاسة أو في. طيب، أخبث الأبوين، البغل أبوه في الماء وأمه فرس وهو إيش؟ حرام. حرام ولا حلال؟ حرام. يخبر أبوه. الثالثة، يتبع الأب في النسب وهو ظاهر. الرابعة، يتبع الأم في الحرية والرقاده، الرقاء لمالك الأم، ومن ثم حرم الله على الحر أن يتزوج أمه، لأنه إذا تزوج أمه صار كما قال الإمام أحمد: إذا تزوج الحر أمة رق نصفه، صار نصفه رقيقا. ما هذا النصف الذي يكون رقيقا؟
الأولاد.
طيب، ولو تزوج عبدا عبد حرا ماذا يكون أولاده؟ يكون أولاده أحرار. نعم، واضح عبد الله؟ طيب، نعم. كيف؟ خذ القواعد بارك الله فيك الآن، يعني ماذا وقت شرح الموضوع؟ نعم، أشكل عليك يوضح إن شاء الله إذا جاء في وقت. نعم، يلا يا هنا، لأن أصلها الطهارة، والجلالة هي التي أكثر على فيها النجاسة. نعم.
وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لم تفعكم بجلدها؟ قالوا: إنها ميتة. فقال: إنما حرم أكلها. حدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد جميعا عن يعقوب بن إبراهيم.
هذا الحقيقة إنما حرم أكلها يفيد أن الإنسان عند الاستدلال يتقيد بما جاء به النص، يتقيد بما جاء به النص. ونضرب لهذا مثلا آنة الذهب والفضة، ما الذي ورد الوعيد فيه؟ الأكل والشرب، الأكل والشرب، لا تأكل ولا تشرب. فإذا استعملها الإنسان في غير الأكل والشرب كحفظ الأدوية وما أشبه ذلك فهل يحرم؟ الصحيح لا. ولو اتخذها زينة ولم يصل إلى حد الإسراف لكونه غنيا فإنه لا يحرم. طيب، ويؤيد هذا أنه لا يحرم استعماله في الأكل والشرب أن أم سلمة وهي من مرضات النهي عن ذلك كان عندها جلجل من فضة. الجلجل يعني يشبه العلبة الصغيرة، نعم، فيه شعرات من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم، يستشفى بها للمرضى، يؤتى إلى أم سلمة تضع فيها ماء تخفضه ثم تسقيه المريض فيشفى بإذن الله. فانظر إلى التعبير الدقيق في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما حرم أكلها. فلنتقيد بماذا؟ بما جاء به النص: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. لو قال قائل: حرمت عليكم الميتة، حان حرمت جميع الانتفاعات، قلنا قبح الله قولك. أأنت أعلم أم رسول الله؟ نعم. ثم القرآن يدل على أن مراد الأكل، لأنه في آخر الآية قال: فمن اضطر في مخمصة، أي في مشاعر غير متجانس للإثم، فإن الله غفور رحيم. والذي يناسب المجاهش الأكل. نعم، نعم. اي نعم، باعه قبل الذبح ولا بعده؟ طيب، يرى بعض العلماء ان بيعه صحيح اذا قلنا بطهارته، لانه لا مانع منه الان. ويرى اخرون انه ليس بصحيح. اي نعم، باعه قبل الذبح ولا بعده؟ طيب، يرى بعض العلماء أن بيعه صحيح إذا قلنا بطهارته، لأنه لا مانع منه الآن. ويرى آخرون إنه ليس بصحيح، وهم الذين يقولون بنجاسته وأنه لا يظهر ولكن يباح ماله في ذلك. قبل الجرع الصحيح أنه لا يجوز بيعه، لأنه إلى الآن له حكم الميتة. وإن كان بعض الناس يقول إذا كان يمكن تطهيره أفلا نجعله كالثوب النجس؟ والثوب النجس يعني إذا تنجس الثوب يجوز بيعه، ولكن الصحيح أنه لا يجوز بيعه لأنه حتى الآن لم يصلح لأن يكون منتفعا به. بس يا أخي ما إحنا كنا مناقشة، ما في السؤال واحد فقط، إذا أجيب إن كان عنده إشكال في الجواب لا بأس، أما إرادات مناقشة يروح الوقت على واحد. نعم. هنا. يلبس بعض. جلد يلبس نحن. إيه. على هذا القول يكون جائز. نعم. أي على كل حال على القول بأنه طاهر يجوز بيعه ويجوز لبسه. نعم. اللي وراء هذا. يقول إذا لمس الإنسان شيئا نجسا جنس ولا غير، هل تنتقل النجاسة إليه؟ فالجواب أن يقال إن كان هناك رطوبة تنتقل بواسطتها النجاسة صار نجسا بالملاقاة، وإن كان لا رطوبة فإنه لا ينجس. ولهذا عند العوام قاعدة عامية فقهية يقولون ما بين اليابسين نجاسة، وما هذه عندهم ناس يعني ليس بين اليابسين نجاة، وهذا صحيح. نعم. إيش؟
قالوا إنها وسيلة إلى حرام.
نعم.
وكيف رد عليه النزاع ولا تقول أكثر من رقيت عندي الزينة تخذ؟
إذا كان يخشى على نفسه فإذا هم أن يتخذها نقول ممنوع لا تتخذ، كل شيء يمكن وسيلة حتى البندق يا أخي، أليس البندق قد تكون ذريعة إلى أن واحد يأخذ يوجد يقتلبه مسلم؟ نعم. أربعة خمس.
وحدثنا ابن أبي عمر وعبد الله بن محمد الزهري واللفظ لابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة مطروحة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وسلم ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به. حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال أخبرني عطاء منذ حين قال أخبرني ابن عباس أن ميمونة أخبرت أن داجنة كانت لبعض نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم فماتت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخذتم إهابها فاستمتعتم به. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة لمولاة لميمونة فقال ألا انتفعتم بإهابها. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم أن عبد الرحمن بن وعلة أخبره عن عبد الله بن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا دبغ الإهاب فقد طهر.
كل الألفاظ السابقة في هذا الحديث واحد، كل الألفاظ السابقة تعني جلد إيش؟ جلد الشاة التي مات. فجاء هذا الحديث إذا دبغ الإهاب فقد صار. فهل نجعل أل للعهد أو نجعلها للعموم؟ نعم، ما دام مخرج الحديث واحدا والراوي واحد فإنه يتعين أن تكون أل هنا للعهد، يتعين أن تكون للعهد. فلو قالنا قائل الأصل في أل العموم والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، قلنا لكن عندنا عهد ذكري يمنع أن تكون أل للعموم، ولا نقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب إلا بعد أن يثبت أن أل إيه؟ للعموم. وهنا قرينة الحال تدل على أن أل للعهد، لأن حديث واحد مخرجه واحد وراويه واحد والتصرف هنا من بعض الرواة. نعم. من فضة. نعم. الله المستعان يا جماعة الخير. ما الذي روى الراوي؟ ما الذي روى الراوي؟ هل روى لا تستعمل الذهب والفضة أو روى لا تشرب ولا تأكل؟ فأين مخالفة فعل أم سلمة للحديث؟ لكن ابن عمر واضح من مخالفة الحديث، حيث أن الرسول أمر بإعفاء اللحية وابن عمر رضي الله عنه اجتهد فصار يأخذ ما زاد على الفرق. واضح؟ ابن عمر فعله واضح معارضة للحديث، لكن هذا نحن معارض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأكلوا ولا تشربوا، من سلمة تقول ما أكلنا ولا شربنا. هنا
الذين قالوا في ذلك استدلوا بأن كل ما في الجلد يفضل الوضوء في دليل قوله تعالى خير عليكم نفس الدم ولحم الخنزير.
نعم.
الذين قالوا في ذلك لا يقولون بأن
مرض ينقض الوضوء. نعم.
ومرض
لحم الخنزير محرم. محرم. بارك الله فيك. هذا إيراد جيد، ولكن الجواب عنه هو وجهين. الوجه الأول أن من العلماء من التزم بها وقال إن مرق لحم الإبل ناقض للوضوء كلبنها، ومنهم من لم يلتزم وقال إن النص دل على التحريم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النفر من جهينة أو غرينة أن يلحقوا بإبل الصدقة ويشربوا من أبوالها وألبانها، ولم يأمرهم اسمع ولم يأمرهم بالوضوء. فإذا كان لبنها الخارج من بين فرث ودم وهو كجزء من الزائدة فكيف بالماء الذي ليس منها ولكن تأثر بطعمه؟ نعم. شرافة ايش؟ التحنيط الذي يظهر لي أنه إذا حنط محصول اللحم بعد العشاء فلا بأس به لأنه طاهر، لكن يبقى النظر هل فيه إضاعة للمال؟ الجواب لا، لأنهم يأكلون اللحم ما يبقى الرأس والرقبة والأكارع والباقي يأخذونه، فإذا كان من مأكول اللحم وقد يكفي فلا بأس. أما إذا كان من مأكول اللحم وقد مات أو كان من غير مأكول اللحم فلا أرى جوازه، لأنه نجس، والأعيان النجسة المشروع لنا إتلافها لا إبقاؤها. ثم هي عرضة لأن يمسها الإنسان في حال تنتقل فيه النجاسة إلى يده أو إلى ثوبه. كم خلق؟ نعم. لا هذه خلق الله، هذه خلق الله. نعم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو بن ناقد قال حدثنا ابن عيينة حا
وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد حاء وحدثنا أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن وكيع عن سفيان كلهم عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله يعني حديث يحيى بن يحيى. حدثني إسحاق بن منصور وأبو بكر بن إسحاق قال أبو بكر حدثنا وقال ابن منصور أخبرنا عمرو بن الربيع قال أخبرنا يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب أن أبا الخير حدثه قال رأيت على ابن وعلة قال رأيت على ابن وعلة السبئي
فروا
قال رأيت على ابن وعلة السبئي فروا فمسسته فقال ما لك تمسه قد سألت عبد الله بن عباس قلت إنا نقوم بالمغرب ومعنا البربر والمجوس نؤتى بالكبش قد ذبحوه ونحن لا نأكل ذبائحهم ويأتونا باتقاء يجعلون فيه الوجف فقال ابن عباس قد سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال دباغه طهوره. وحدثني إسحاق بن منصور وأبو بكر
هذا يدل على القول الذي أشرنا إليه وهو أن جميع الجلود تطهر باتباع. نعم ذهبهم إلى شيء آخر. هذا يدل على ما ذكرناه من أنه إذا دبر الإهاك فإنه لطف، وذلك لأن ذبائح هؤلاء البربر والمجوس ذبائحهم ميتة، فإذا دبرت الجلود وجعلت فراء فإنها تكون طاهرة على القول الصحيح. نعم.
وحدثني إسحاق بن منصور وأبو بكر بن إسحاق عن عمرو بن الربيع قال أخبرنا يحيى بن أيوب عن جعفر بن ربيعة عن أبي الخير حدثه قال حدثني ابن وعلة السبئي قال سألت عبد الله بن عباس قلت إنا نكون بالمغرب فيأتينا المجوس بالأسقية فيها الماء والودك فقال اشرب فقلت أرأي تراه فقال ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دباغه طهوره.
وفي هذا الدليل على أنه إذا ذبح من لا تحل ذبيحته فإنها تكون إيه؟ تكون ميتة ونجسة. وفيه أيضا دليل على ورع السابقين وأنهم يفرقون بين ما قاله الإنسان رأيا وما قاله بالدليل، ولهذا قال أرأي رأيك ترى، يعني فإن كان رأي ترى فقد نأخذ به وقد نرى. فبين رضي الله عنه أنه ليس رأيا ولكنه مبين على الدليل. لا تسأل لأن هذا من التنقع في دين الله. قالت عائشة رضي الله عنها فيما رواه البخاري إن أناس جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالوا يا رسول الله إن قوم يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، قال سموا أنتم وكلوا ولم يقل اسألوه. قالت وكانوا حديث عهد بكفر، وحديث عهد بكفر ايش الغالب عليهم يعرف الاحكام؟ الغالب لا، الغالب عليه الجهل لا سيما في هذه المساله الدقيقه، ومع ذلك قال لم نقل اسالوه. فدل على ان السؤال في مثل هذه الامور غير مشروع. ولو ذهبنا نسال للزم ان نسال حتى عن مذابح المسلمين، ففي مذابح المسلمين من لا يصلي مقيما لا بحكم المسلمين من لا يسمي فيما يظهر لنا من حاله. هل نقول تعالى ولد سميت إلا ما سميت أو لا؟ لا نقول. هل نقول أن تصلي ولا ما تصلي؟ ما نقول. ثم لو أتعبنا جسنا لقلنا طيب الشاة المذبوحة هذه هي ملك لصاحبها الذي ذبحها، نعم يحتاج إلى إثبات، هذا إثبات جيب الشهود اثنين يشهدون بأنها ملكه ثم دور من يزكيهم، ثم إذا انتهى الأمر وقالوا إنها ملكه قلنا من أين ملكها؟ لعله باعها عليه غافل. هات شهود إنك اشتريتها من مالك، من مالك لها، فإذا أتى بشهود إنه اشتراها من مالك لها يحتاج المالك الثالث إلى إثبات. لكن هذه نعمة أنعم الله بها علينا أن لا نسأل، كل فعل صدر من أهله فالأصل فيه الصحة، كل فعل يصدر من أهله فالأصل فيه الصحة ولا تسأل. فإذا جاءنا لحم ممن تحل ذبيحتهم لا تسأل، لا تقول كيف يذبحون، لا تقول هل سموا أم لا. وقد أشاع بعض الناس أنه ذهب إلى المذابح هناك ورآها تسعر وتكلم في هذا، وقبل العام رفع إلى مجلس هيئة كبار العلماء شكوى من هذا، نعم، فطلبت الهيئة إحضار وكالات الوزارة قالوا تعالى، فقالوا أبدا هذا غير صحيح، وكل ما يرد إلى المملكة فإنه مذبوح ولا نبوك له هناك ولا إشكال في الموضوع. حل ذمتهم. قال بعض الناس إنه وجد فرسونا مكتوبا عليه ذبح على الطريقة الإسلامية وإذا هو حوت ثمن، نعم يقول جزاهم الله خير إذا لو حسمك على الطريقة الإسلامية طيب ما هي مانع. وبعضهم يقول وجدوا دجاجا لم تقطع رقابه، نعم نقول صحيح هذا ربما يكون لأنه ما هم بيأخذوا كل دجاجة ويذبحونها، هذا مستحيل، لكنها تمر بأشرطة في مكاين على سير يمر عليه يمكن هذه ما ذلت رأسها، نعم فنجد ممكن كل شيء يمكن. الكلام على الأصل التثنية لا يهم، أما ذكرنا لكم حديث البخاري
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب التيمم كتاب الإيمان. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عهد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر فقالوا ألا ترى إلى ما صنعت عائشة، أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذه قد نام، فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء، قالت فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعن بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ما، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. فقال أسيد بن الحضير وهو أحد النقباء ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ فقالت عائشة فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تكة. أنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال
طيب نعم.
غيره يا شيخ إسماعيل بن هويل رضي الله عنه مسلم الخالدي يقول حدثنا مالك.
نعم.
ومن معروفنا مالك كان يرى القراءة مثل السماع.
نعم.
فهل يحمل على التجوز كرواية أم أن مالك حدث وقرئ عليه؟
الظاهر أنه الثاني، والواجب أن نأخذ بظاهر اللفظ. ما عندي تأويل.
كتاب الإيمان
عندك؟ كتاب الإيمان؟ لا باب التيمم بس. ها؟ لا لا باب التيمم مستقل هذا. في كتاب الحج هو في كتاب الحج. طيب على كل حال اكتب عليها وأنت التسجيل شيل باب التيمم هكذا عندك. نعم
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حا وحدثنا أبو قريب قال حدثنا أبو أسامة وابن بش عن هشام عن أبي عن عائشة أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه في طلبها فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء. فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه فنزلت آية التيمم. فقال أسيد بن حضير جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل للمسلمين فيه بركة. حدثنا عن أبي قال أبو بكر حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق قال كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى فنرى كيف يصنع بالصلاة. فقال عبد الله لا يتيمم وإن لم يجد الماء شهرا. فقال أبو موسى فكيف بهذه الآية في سورة المائدة فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فقال عبد الله لو رخص لهم في هذه الآية لأوشك إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد. فقال أبو موسى لعبد الله ألم تسمع قول عمار بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنب فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا. ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. فقال عبد الله أولم ترى عمر لم يقنع بقول عمار.
سبق لنا في سياق البخاري لهذا الحديث ما هو أتم وأحسن، وهو أنه لما قال ألم ترى عمر لم يقنع بقول عمار قال له دعني من قول عمار فما تصنع في هذه الآية. فلم يجد ابن مسعود شيئا، وهذا هو السياق الصحيح يعني ما ساقه البخاري رحمه الله. وفي هذا حديث دليل على أنه يمسح الشمال على اليمين وراه كفي وجهه بدون إعادة للضرب مرة ثانية، وهذا هو الصحيح أنه لا تكرار في الضرب بالنسبة للتيمم، تكفي ضربة واحدة يمسح الشمال يعني يمسح وجهه ظهر كفي وجهه والشمال على اليمين ولا حاجة للتكرار. وقيل أن التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة للكفين، والصواب أنه واحد. نعم نعم سيدي. ها نعم إشكال هذه الآية على بعض الصحابة ولسيما على عمر رضي الله عنه وابن مسعود وهما من هما، يدل على أن الإنسان مهما بلغ من العلم والمنزلة فإنه عرضة للخطأ. نعم له الواجب أن تعم الكفين بالمسجد سواء شمال اليمين أو اليمين على الشمال. نريد منك الجواب. أما مرنا هذا مروا علينا وقلنا أن الصحيح أنه لا يشترط الغبار لعموم الآية تيمم صعيدا طيبا، وقلنا بناء على لا يشتكون من ليش نعم للبيان أو للاتجاه يعني يكون التيمم من هذا، وبينا أنه ما يدل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم نفخ فيهما بعد أن ضرب بهما على الأرض. أترك مرة الآن كلمة مرة هذا فلذ مرة ثانية الأخوان كلهم الآن شهدوا بأن يقول إيه قلنا ما يشترك هذه لأنها في أرض خيار من أرض خيار صاعف كنبات ومأشتدات. نعم شرافة هو أصل المتفق أحيانا يريدون بالمتفق عليه المتفق على أصل المعنى وأحيانا على اللفظ، ولكن يختلف اللفظ والمعنى واحد يعني بمعنى أن الحديث على طولها أو قصره متفق عليه ويكون السياق لمسلم أو للبخاري. هذا يختلف اختلافا بين يختلف اختلافا بين يعني لا ليس مثله لا في السياق ولا في المعنى لكن له أصل في البخاري أو أصل في أربعة.
وحدثنا أبو كامل الجحشري قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن شقيق قال قال أبو موسى لعبد الله وساق الحديث بقصته نحو حديث أبي معاوية غير أنه قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تقول هكذا، وضرب بيديه إلى الأرض فنفض يديه فمسح وجهه وكفيه. حدثني عبد الله بن هاشم العبدي قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد القطان عن شعبة قال حدثني الحكم عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه أن رجلا أتى عمر فقال إني أجنبت فلم أجد ماء، فقال لا تصل. فقال عمار أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماء، فأما أنت فلم تصل، وأما أنا فتمعكت في التراب وصليت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك. فقال عمر اتق الله يا عمار، قال إن شئت لم أحدث به. قال الحكم وحدثني ابن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه مثل حديث ذر. قال وحدثني سلمة عن ذر في هذا الإسناد الذي ذكر الحكم فقال عمر نوليك ما توليت. وحدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا النضر بن سميل قال أخبرنا شعبة عن الحكم قال سمعت ذرا عن ابن عبد الرحمن بن أبزة قال قال الحكم وقد سمعته من ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبي أن رجلا أتى عمر فقال إني أجنبت فلم أجد ماء وساق الحديث وزاد فيه قال عمار يا أمير المؤمنين إن شئت لما جعل الله علي من حقك لا أحدث به أحدا ولم يذكر حدثني سلمة عن ذر قال مسلم قال مسلم وروى الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن عمير مولى بن عباس أنه سمعه يقول أقبلت أنا وعبد الرحمن بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي الجهم بن الحارث بن الصمة الأنصاري فقال أبو الجهم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه حتى أقبل على الجدار فمسح وجهه ويديه ثم رد عليه السلام. حدثنا محمد بن عبد الله بن أمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فسلم فلم يرد عليه.
في حديث عمار مع عمر يا أمير المؤمنين إن شئت لما جعل الله علي لما جعل الله علي من حقك ألا أحدث به أحدا يعني فعل. وسبق أن عمر قال موليك ما توليت. وهذا فيه إشكال وهو أنه لو قال عمر لا تحدثني فظاهر السياق أنه يمتنع. ويبقى إشكال كيف يمتنع عن نشر سنة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أفلا يكون هذا كتما للعلم؟ والجواب عن هذا الإشكال أن عمار قد حدث به وانتشر عنه وبين الحق ثم قال إن شئت بما جعل الله علي من حق ألا أحدث به يعني إن رأيت المصلحة ألا أحدث به فعل. وفيه دليل على احترام السلف لمقام السلطان وأولي الأمر إلى حد أنه يقول إذا شئت ألا أحدث بهذا الحديث الثابت فعل. وذلك لأن منابذة ولاة الأمور ومعصيتهم فيها شر كثير. فإذا قدر أنهم منعوا شخصا من الحديث أو الكلام في أي مكان فإن السمع والطاعة واجب إلا إذا تعين عليه. إذا تعين عليه فهذا لا يسمع ولا يطيع. فأما إذا ولد من يقوم مقامه صار في حقه فرض كفاية فإذا منعوا ذلك فلا. وحدثني أحد الإخوة عن بعض العلماء أن الإمام أحمد رحمه الله منعوه من الحديث منعوا السلطان أن يروي الحديث ويسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم فامتنع رحمه الله وصار لا يحب حتى إذا خرج للخلاء أو لحاجة ما تبعه الناس خفية يحدثهم بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا الصحابي عمار والإمام أحمد إمام. فإذا تربى حال السلف رحمهم الله عرفت كيف يقدرون ولاة الأمور في غير معصية الله. أما في معصية الله فلا سمع ولا طاعة جميعا. وأما حديث ابن عباس رضي الله عنه الأخير وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد السلام فقد روى أبو داود تعديلا لذلك أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كرهت أن أذكر الله إلا على ظهر. وهذا مشكل، لأنه لا يشترط لذكر الله أن يكون الإنسان طاهرا، بل قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر الله على كل أحيانه، وكان يقرئهم القرآن ولا يحدثه عن ذلك شيء إلا الجنازة. فأشكل على بعض الناس، وجاوب عن هذا السؤال أن نقول إن كراهة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من باب الأكمل، من باب ترك الأكمل، وليست الكراهة الشرعية التي تدل على التحريم أو كراهة التنزيه، لأن المعلومة من حال الرسول عليه الصلاة والسلام عدم ذلك. وفيه دليل أيضا على أن السلام ذكر،